من إصداراتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدورة العلمية الأولى بمركز البر الصيفي لعام 1423 بمدينة العين تقدم الدروس العلمية لهذا الصيف في كتب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي، شرح شيخنا أبي محمد صادق بن محمد البيضاني حفظه الله، الكتاب الأول شرح الأصول الثلاثة، الكتاب الثاني شرح القواعد الأربع في التوحيد، الكتاب الثالث شرح كتاب التوحيد. كما نلفت انتباه الإخوة المستمعين إلى أنه يمكنهم الحصول على هذه المجموعة العلمية المسجلة من المراكز التالية: مؤسسة آثار السلف، مدينة العين، الهاتف المتحرك رقم 6124025، مكتبة وتسجيلات منهاج السنة الإسلامية بمدينة العين، هاتف رقم 03765888، فاكس رقم 03-7660-3111، شبكة المنبر الإسلامية على الموقع منبر نت، مكتبة وتسجيلات اليقين الإسلامية أبو ظبي، هاتف رقم 02-5-8-3-5-5-5-7، فاكس رقم 02-5-8-3-6-4-6-6. قام بالتنسيق والإخراج إخوانكم بمركز البر الصيفي بالتعاون مع شبكة المنبر الإسلامية. والآن مع الكتاب الأول والذي هو الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني في هذا اللقاء المبارك والذي خصصناه لدراسة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. وهذه الأصول التي ذكرها تعتبر من الأساسيات للداعية إلى الله سبحانه وتعالى، بل من الأساسيات لكل مسلم، لأنه ما من مسلم إلا ويلزم عليه أن يتعرف على هذه الأصول، وذلك لأن الإسلام قد دعا إليها وحث الأنام على الدعوة إلى ذلك. وهذه الأصول تتعلق بنا من ناحية المعرفة ومن ناحية الاعتقاد ومن ناحية العمل ومن ناحية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى نسمع إلى ما ذكره شيخ الإسلام النجدي ثم نعلق بما يحتاج إلى تعليق وإلى شرح.
بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه.
ابتدأ المصنف عليه رحمة الله هذا المتن بالبسملة، وذلك اقتداء بما جاء في الحديث الذي أخرجه الرهاوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا لا يثبت بحال عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اقتر كثير من المصنفين بتحسين ابن الصلاح لهذا الحديث، وقد أخطأ عليه رحمة الله، ولا تقوم الحجية بتصحيحه، وعزاه بعضهم إلى ابن حبان البستي عليه رحمة الله، إلا أن ابن حبان لم يخرجه بهذا اللفظ، والذي عنده إنما هو ذكر الحمدلة. وقد جاء عند أبي داود هذا الحديث، وجاء عند ابن ماجه بلفظ مقارب للفظ ابن حبان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. وهذا أيضا ضعيف، وهذا هو الأمر الأول الذي يدفع كثيرا من المصنفين أن يبتدئوا كتبهم بالبسملة. الأمر الثاني اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان إذا راسل أو كتب صلحا ابتدأ ذلك ببسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يتعلق بصلح الحديبية، لما صالح النبي عليه الصلاة والسلام المشركين على الهدنة، وكان الكاتب الإمام علي بن أبي طالب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المشركون أو قال بعضهم لا نعرف ذلك يا محمد، بل اكتب باسمك اللهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استحب عند الكتابة أن يبتدئ الرجل بالبسملة، وهذا هو الأمر الثاني الذي يدفع كثيرا من المصنفين إلى ابتداء كتبهم بالبسملة. الأمر الثالث من باب التبرك، فإن قولنا بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى تبركي بهذه البسملة، لأنها اشتملت على الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، وهو لفظ الجلالة المألوه الذي يستحق العبادة وحده. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبرك بها في كثير من مجالسه الوعظية والإرشادية. والأمر الرابع أن الابتداء بالبسملة صار سنة عند أهل التصنيف، وصار عادة، فإذا أراد الرجل أن يؤلف كتابا كتب في مقدمته بسم الله الرحمن الرحيم. وقول المصنف عليه رحمة الله اعلم، هذا لفظ يؤتى به لتنبيه القارئ أو السامع لأهمية ما سيأتي بعده، فإنك إذا قلت اعلم انتبه المستمع للكلام المهم الذي سيأتي بعد لفظ اعلم. واعلم الأصل أنها من العلم، وهذا مذهب البصريين، وعند الكوفيين من علم، من علم بمعنى الفعل الماضي. والصحيح هو مذهب البصريين، وقد بينا الأسباب في غير هذا الدرس. فأعلم من العلم، والعلم هو المعرفة التي يعرف الشخص المعلوم على ما هو عليه. فأنت تدرك أن هذا الذي بيدك كتاب، فهذا الإدراك هو معرفة الشيء على ما هو عليه في الحقيقة. وقول المصنف رحمك الله بمعنى الدعاء، أي أنه يسأل للقارئ ولكل مسلم الرحمة والعفو من الله سبحانه وتعالى. لكن كان الأولى أن يدعو المصنف لنفسه ثم يدعو لغيره، فيقول اعلم رحمني الله وإياك، هذا هو المستحب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله نوح عليه الصلاة والسلام، قال رب اغفر لي ولوالدي، فبدأ بنفسه ثم ثنى بوالديه، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فأنت عليك أن تبدأ بنفسك ثم تثني بالرحمة لغيرك. وفي الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. والرحمة هي ما يليق بالله سبحانه وتعالى من العفو والمغفرة. لكن هناك فرق بين الرحمة وبين المغفرة. فإذا اجتمعت وذكرت الرحمة مع المغفرة فهي بمعنى واحد، كما قال تعالى: وهو الغفور الرحيم. لكن إذا افترقتا دلتا على أن كل واحدة تشمل الأخرى. وبعضهم فرق بتفريق أدق، وهذا عليه الكثير. قالوا: إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. كيف هذا؟ لما تقول الله عز وجل رحيم بمعنى أنه يرحم ويغفر، فهنا افترقتا بمعنى لم نذكر إلا شيئا واحدا. وإذا اجتمعتا افترقتا كأن تقول: الله غفور رحيم، بمعنى له الرحمة المطلقة ويغفر الذنوب التي يعود المسلم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يفعلها. وهذا هو المقصود بقولهم: إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. معنى إذا افترقتا الواحدة تدل على المعنى للأخرى. فهذا هو الأصل. والرحمة في اللغة بمعنى العطف، وفي حق الله سبحانه وتعالى هي رحمة تليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف. وبالنسبة للمغفرة فهي الأصل غفران الذنوب، أو طلب العبد من ربه أن يغفر له الذنوب. وقول المصنف عليه رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، قصد بقوله يجب أي أنه يلزم، لأن الواجب في لغة العرب بمعنى الساقط واللازم الذي يلزم على المسلم أن يأتي به، أو على الشخص أن يأتي به. وفي الإصطلاح ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام. ومثاله قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فهذا واجب يلزم شرعا على الرجل أن يأتي هذا الشيء. وحكمه أن من أتى بالواجب فإنه يؤجر، ومن ترك الواجب فإنه يستحق الإثمية. قولنا بأنه يستحق الإثمية بمعنى أنه يستحق هذا العقاب، لكن قد يغفر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل باب التوبة مفتوحا، فقد يترك الرجل الواجب فترة ثم يأتي بهذا الواجب فيغفر الله سبحانه وتعالى له الصدقة في توبته، لأنه جاء في سنن ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقبل هذا وذاك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعلم بمعنى إدراك وبمعنى المعرفة، أي أنه يجب على الشخص أن يدرك وأن يعرف هذه المسائل التي أشار إليها المصنف عليه رحمة الله. طيب، وأما قوله مسائل فهي جمع لمسألة، والمسألة هي ما كان موضوع بحث أو نظر. كيف؟ مثلا مسألة الحيض، هل هذه المسألة مسألة بحث ونظر، بمعنى أن هذه المسألة تحتاج من العالم أن يبحث فيها وأن ينظر في أدلتها من أجل أن يخرج بحل شرعي لها أم لا؟ جواب نعم. وكذلك أيضا هذه المسائل التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، ومنها الدعوة إلى العلم الشرعي، فهنا الدعوة إلى العلم الشرعي، هل هذه مسألة أم لا؟ مسألة. هل هذه المسألة موضوعة من أجل البحث والنظر؟ جواب نعم. ولماذا البحث ولماذا النظر؟ من أجل أن يقوم الشخص بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فابتدأ المصنف عليه رحمة الله بالمسألة الأولى، وهذه المسألة هي العلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. أحسنت، لكن هذا في الشيء الذي يكون مقطوعا به، نقول بأنه قد يكون إدراكا جازما. لماذا؟ لأن العلم ينقسم إلى أربعة أقسام، اكتبوا هذا عندكم، ينقسم العلم إلى أربعة أقسام. الأول العلم الضروري، وهو الذي يعرف ضرورة من غير حاجة إلى بحث. أنا لو قلت لواحد منكم: هذا باب، هل تتفقون معي بأن هذا باب؟ الجواب نعم. هل هذا يحتاج إلى بحث وإلى نظر من أجل أن أقول الذي يترجح أن هذا يقال له باب أم لا يحتاج؟ لا يحتاج، ضروري. هل يحتاج إلى أن يكون الرجل مميزا، أم أن الصبي الصغير يدرك أن هذا باب؟ يدرك، فهذا صار من العلم الضروري. وكذلك يقال: هذه أرض، وتلك سماء، ويقال هذا جامع وهذه أركانه. هذا علم ضروري لا يحتاج إلى بحث البتة. العلم الثاني العلم اليقيني القطعي، وهو ما وصل إلينا بدليل القطع، بحيث لا يحتاج إلى بحث بعد الثبوت القطع. مثال هذا النوع القرآن الكريم. القرآن الكريم هل وصل إلينا بدليل القطع أم ما وصل إلينا بدليل القطع؟ وصل إلينا بدليل القطع. فلو قال رجل بأن القرآن لم يصل إلينا بدليل القطع قلنا هذا رجل كافر بإجماع علماء الإسلام. أما إذا كان جاهلا وكان مجنونا فالصحيح من مذاهب أهل العلم أنه معذور حتى يعلم هذا الجاهل وحتى تقام عليه الحجة. فإن أقيمت عليه الحجة وأصر على ذلك فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام، يقام عليه حد الردة طيب القرآن الكريم لما وصل إلينا بالتواتر أم لا؟ إذن هل يفيد العلم اليقيني القطعي أنه كلام الله أم لا يفيد هذا؟ يفيد. جميل. هو يفيد العلم اليقيني لأنه وصل إلينا بدليل متواتر ثابت لا يحتاج إلى نقاش ولا يحتاج إلى كثرة تأويل وإلى بحث، أن هذا ثابت عن الله وثابت بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منزل بواسطة جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يعتبر المصدر الأول لشريعة الإسلام. فهذا هو العلم الثاني. العلم الثالث العلم الظني. وهو تجويز راجح وضده المرجوح. وهذا خاص في المسائل الخلافية وأكثر مسائل الأحكام خلافية. العلم الظني قلنا بأنه تجويز راجح وضده مرجوح. من يمثل لهذا الأمر؟ نقول مثاله وضع اليدين على الصدر في الصلاة. أهل العلم اختلفوا. الإمام الشافعي يقول إذا صلى الرجل ينبغي عليه أن يضع يديه على بطنه. وقال أبو حنيفة تحت السرة. وقول لبعض الشوافع وللشافعي فوق السرة. وقول للإمام أحمد على الصدر. فهذه أقوال عدة، ما هو الراجح منها؟ بعد النظر في الأدلة الواردة في هذا الباب نرجع بعد النظر إلى أن الراجح في المسألة أن يضع الرجل يديه على صدره، حديث وائل بن حجر. وهذا يقال له تجويز راجح، بمعنى أننا تجاوزنا ورجحنا قولا من هذه الأقوال. هذا الترجيح يقال له علم ظني. لماذا؟ لأنه عبارة عن قول صحيح وعن قول ضعيف، فالظني ما كان صحيحا والضعيف ما يسمى بالوهم. وبهذا نفهم من هذا أن العلم الظني يكون في المسائل الخلافية. كذلك أيضا كخلاف أهل العلم في الفاتحة في الصلاة، هل هي ركن أم هي سنة أم هي واجبة؟ فالشافعي يقول بأنها شرط، قصد بالشرطية في الاصطلاح القديم في مقام الركن. قال ابن حزم بأنها ركن، وقال غيرهما بأنها واجبة، قال آخرون بأنها سنة. بعد النظر في الأدلة نجد أن الفاتحة تعتبر ركنا من أركان الصلاة. هل هذا تجويز أم ليس بتجويز؟ بمعنى أننا رجحنا أم لا وأسقطنا المذاهب الأخرى؟ نعم. متى؟ بعد النظر في الأدلة، لأنه جاء في الحديث الذي أخرجه الجماعة من حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وكذلك أيضا الباحث عندما يبحث في الأحاديث يبحث في الحديث ويترجح عنده بأن هذا الحديث حسن، وعند غيره بأنه ضعيف، فهذا يقال له تجويز راجح، بمعنى أنه رجح القول الأقوى عنده، فهذا من العلم الظن. القسم الرابع أو العلم الرابع العلم النظري. ما هو العلم النظري؟ العلم النظري هو العلم الظني إذا حث بالقرائن. كيف إذا حث بالقرائن؟ نعم أحسنت، يعني كالحديث الذي أخرجه الشيخان. إذا كان الحديث في الصحيحين هذا يقال له مما حث بالقرائن. فالآن إذا صح الحديث وهو موجود في البخاري ومسلم هذا علم نظري، هو أصله ظني. لكن لماذا نظري؟ نظري لأن الحديث رواه البخاري ومسلم وقد اتفق العلماء على جلالتهما وعلى أن كتابيهما أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ولأن شرطهما في تصحيح الأحاديث أقوى من شرط غيرهما، ولأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، فهل هذه تعتبر من المقويات أم لا؟ يعني على سبيل المثال جاءك رجل ثقة وقال لك ذهب أبو محمد إلى بلاد الأندلس وأنت وثقت في هذا الرجل لأن هذا الذي حدثك صاحب دين وصاحب ضبط ورجل ثقة لا يختلف في أمر اثنان ولا ينتطح فيه عنزان سلموا الله، فجاءك رجل ثاني هو أوثق منه، فهل هذا يعتبر من القرائن لتقوية القول الأول الذي جاءك أم لا؟ هذا هو المقصود. وعلى ذلك فهذه هي أقسام العلم، لكن لما ذكر المصنف المسألة الأولى وهي العلم، هل هذا يتعلق بالعلم الضروري أم اليقيني أم الظني أم النظري؟ الجواب يتعلق بهذه الأمور كلها على حسب المسائل التي قد ترد في الباب. وأراد المصنف عليه رحمة الله أن يبين ما المقصود بالعلم وما هو الذي دفعه أن يتكلم عن المسألة الأولى وهي العلم، ففسر العلم عنده بقوله وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله، ما المقصود بالمعرفة هنا؟ الإدراك. وكيف يعرف الإنسان ربه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى تكون بثلاثة أمور، الأمر الأول معرفة الله بالقلب. كيف يعرف الإنسان ربه بقلبه؟ يعرف الإنسان ربه بقلبه بالاعتقاد الجازم في أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر الرازق الذي يستحق العبادة وحده. فإذا لم يعتقد الشخص هذا الاعتقاد فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأن إيمانه ليس له أصل. أصل الإيمان يكون بالقلب، وبالقلب يكون الاعتقاد، والإنسان الذي لا يعتقد بقلبه ولا يعرف ربه بقلبه فقلبه فاسد، فاسد، لأنه إذا صلح هذا القلب صلحت الجوارح وصلحت الأعمال، وإذا فسد هذا القلب فسدت الجوارح وفسدت الأعمال. وقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى. وفي بعض الروايات: يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلا إيمان ولا معرفة لله سبحانه وتعالى حتى يتأكد في قلب المسلم الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي دبر هذا الكون بجميع أحواله حركاته وسكناته. فهذا ما يتعلق بالقلب. والأمر الثاني: معرفة الله بالجوارح، ومعرفة الله سبحانه وتعالى بالجوارح تكون باللسان، تكون باللسان وباليدين وبالرجلين وبالبصر وبالسمع وما أشبه ذلك من جوارح العبد. وذلك لأن العبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه قد عرف الله بجارحة اللسان، وكذلك أيضا إذا صلى فإنه إذا صلى لا يصلي هذه الصلاة إلا بجارحة اللسان وجارحة اليدين وما أشبه ذلك من الجوارح، لأنه يتحرك بعبادة شرعية ويأتي بأعمال شرعية. والرجل العاقل لا يصلي هذه الصلاة إلا لأنه عرف ربه وعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليه هذه الصلاة. وكذلك أيضا يحافظ على بصره أن يقع في الزنا بالنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويحافظ أيضا على سمعه لا يسمع إلا ما كان مشروعا، فيبتعد عن الأغاني ويبتعد عن سماع اللهو وعن الكلام الفاحش والكلام فيما يغضب الرب سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أنه إذا مشى لا يمشي إلا في طاعة الله، هذا يعتبر من معرفة الله سبحانه وتعالى بماذا؟ الجوارح. لهذا جاء في الحديث الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل، الحديث القدسي، قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. العبد إذا كان على هذه الحالة فإنه قد عرف ربه بهذه الجوارح، فإذا عرف ربه عرفه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالرحمة والمغفرة وإعداد الجنة له في الآخرة. وأيضا من المعرفة أن يعرف فضل الثالث، نعم الأمر الثالث من المعرفة أن يعرف الإنسان ربه في زمنه، وهذا يتعلق بالوقت، فلا يضيع وقتا إلا في طاعة الله وفي الزمن لا يتعلق بالجوارح ولا يتعلق بالاعتقاد، وإنما يكون بالاعتقاد ويكون بالجوارح، بمعنى أن يشغل زمنه ووقته فيما يعود عليه بالنفع. وفي حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بمعنى أن الإنسان لا يضيع وقته، بل عليه أن يعرف ربه في جميع الأزمان. وهذا هو المختصر في معرفة الله سبحانه وتعالى. وأيضا من معرفة الله عز وجل أنه يلزم الشخص أن يخضع لحكم الله، أن يخضع لحكم الله، وحكم الله عز وجل هو الإسلام. حكم الله عز وجل هو الإسلام. فالرجل إذا لم يخضع لأحكام الله سبحانه وتعالى فمعناه أنه لم يعرف ربه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بطلان العمل أن تصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقوله معرفة نبيه، النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يعرف المسلم أن الله سبحانه وتعالى قد بعث إليه نبيا مرسلا وهو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الذي بعث بالحنفية السمحة وما مات حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويستلزم من المعرفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التصديق بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، نصدق بأن كلامه حق وأن كلامه من كلام الله عز وجل في الأحكام، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ويستلزم من معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أن نعتقد أن من سمع به ولم يؤمن به كان من أهل النار. والمقصود سمع به بمعنى أنه سمع وأدرك ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأقيمت عليه الحجة، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق، وذلك لحديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي جئت به ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويستلزم أيضا من معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم المسلم للأحكام الشرعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة كما في صحيح البخاري وهو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا يدل على الطاعة اللازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. فمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام تتم بالتصديق وبالعمل بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على ما ورد في سنته مما هو ثابت وصحيح. والنبي هنا بمعنى الرسول أيضا، وفي هذه القاعدة يقال أيضا في النبي والرسول: إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. فهنا افترقتا أم اجتمعتا؟ هل ذكر النبي والرسول أم ذكر النبي؟ افترقتا. إذن ماذا ذكر؟ ذكر النبي. إذن النبي هنا بمعنى الرسول أم لا؟ أي نعم، النبي هنا بمعنى الرسول. والفرق بينهما أن النبي هو الذي يوحى إليه ولكن لا يكلف بتشريع رسالة جديدة، وإنما يكلف بدعوة الناس إلى شريعة من كان قبله. والرسول من يوحى إليه ويكلف برسالة جديدة. إذن النبي يكلف أم لا؟ الجواب يكلف، والرسول يكلف، ولكن النبي يكلف برسالة من سبق، والرسول يكلف بالرسالة الجديدة. هذا هو الحاصل، وهذا هو القول الراجح، وهو الخلاصة في هذا الباب. وقد خاض الناس كثيرا وخاضوا خوضا شديدا، وهذا أرجح ما يقال في هذا الباب. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى، ونحن كيف نعرف الإسلام؟ نعرف الإسلام بعودتنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإسلام عبارة عن الاستسلام والخضوع لشرع الله الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إذن من اتبع غير الإسلام فهو على غير هدي الإسلام، بل هو على هدي الضلالة. ولذلك قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويستلزم على المسلم في هذا الباب أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل الإسلام وأتمه، كما قال جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا بد للمسلم أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى طالبه بجميع أحكام الإسلام، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأنه يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، بمعنى خذوا الإسلام من جميع جوانبه. ولهذا الإسلام خصائص لم تكن في الشرائع السابقة. الأولى أنه وحي سماوي، وإذا كان الوحي سماويا فإنه يأتي من الله سبحانه وتعالى الذي له العصمة مطلقا، فإنه يدرك ما يصلح البشرية وما يفسد البشرية، فأتى بهذا الإسلام ليصلح البشرية، بخلاف القوانين الوضعية فإنها ليست بالوحي السماوي، وإنما هي من ما وضعه البشر، وهذه فيها النقص وفيها الخلل. الثانية التي من الخصائص أنه دين شمولي شامل، هو لا يتكلم عن الاعتقاد فحسب، بل يتكلم عن الاعتقاد وعن الأخلاق وعن الآداب وعن الأحكام الشرعية وعن المنهج وما أشبه ذلك، وعن السير وعن الوعظ والإرشاد وما إلى ذلك. فهو شامل لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك يقول أبو ذر: مات النبي عليه الصلاة والسلام وما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا فيه علما. هذا هو الإسلام، وشامل لشؤون الحياة ولشؤون الأحكام التشريعية، وفيه علم من سبق وعلم من حضر. والإسلام يخدم كافة الشؤون الدنيوية والأخروية. الثالثة من الخصائص أنه صالح لكل زمان ومكان. فالإسلام الذي كان صالحا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بأحكامه هو صالح في زماننا هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ قال: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. ما خصصه بزمانه، ولكن ولو في زماننا. والحديث حديث حسن، وهو من حديث العضاد بن سارية عند أهل السنة وعند أحمد. هذه من الخصائص العظمى للإسلام. والإسلام دعا، أو يقوم الإسلام على أربعة أمور: على الاعتقاد، والثاني المنهج، والثالث الأحكام، والرابع السلوك والآداب. فالإسلام تكلم عن العقيدة، وتكلم عن المنهج، وتكلم عن الآداب، وتكلم عن الأحكام الشرعية. اكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.